بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إثبات صفة اليدين لله تعالى، فما الدليل على ذلك؟ بل يداه مبسوطتان، وأيضا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغير ذلك من الأدلة الواردة. وهما يدان حقيقيتان لله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بماذا فسر المحرفون اليدين؟ بالنعمة والقدرة. قالوا لأنه قد ورد في الأدلة ما يدل على أن اليد تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القدرة. ما الدليل على أن اليد تأتي بمعنى النعمة الذي هو من شبه المعطلة؟ نعم، سهيل بن عامر: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. فما معنى قولي لولا يد؟ أي لولا نعمة وإحسان وفضل سبق أن فعلته معي. وما الذي يدل على أن اليد تأتي بمعنى القدرة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في يأجوج ومأجوج: لا يدان لأحد بقتالهم. وكيف نجيب عنهم الذين فسروا اليد بالنعمة أو القدرة؟ نعم، أن تفسيرهم هذا خلاف ما دل عليه النص، فإن الأصل في اليد إذا أطلقت أنها تحمل على اليد الحقيقية. ها أيضا، قد يقول اليد هناك أيضا إيش؟ بمعنى القدرة. لكن الأوصاف التي وصفت بها هذا أوضح، أن يقال الأوصاف التي وصفت بها اليد كالبسط، وما أراد اليهود وصفه به لا يكون إلا في يد حقيقية لا يمكن حمله على نعمة وقدرة. ها أيضا، ها إن إطلاق اليد بمعنى النعمة والقدرة لا يكون إلا بقرينة، فننظر مثلا القرائن في الأحاديث السابقة. قوله لولا يد لك عندي لم أجزك بها، هل ممكن حمله على اليد الحقيقية وأن أبا بكر وضع يده عند سهيل بن عمرو من قبل الهجرة إلى ذاك اليوم؟ هذا لا يمكن. أيضا قوله في يأجوج ومأجوج: لا يدان لأحد بقتالهم، هل معنى أن الأيدي الحقيقية؟ لا، لأن كل الناس في ذاك الزمن لهم أيدي، ليس معنى أنه لا يوجد أحد له يد يقاتل بها، لكن لا يدان أي لا قوة. فهذه قرائن. ها أيضا مما يراد عليهم به، أن اليد ذكر أنه مثنتان، بل يداه لما خلقت بيدي، ونعم الله تعالى ليست محصورة باثنتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أحسنتم. حسن نقرأ. قال الإمام الحافظ أبو محمد المقدسي رحمه الله: قال: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا، هذا 10 صفات، وسائر ما صح عن الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. هذه الصفات ذكرها المؤلف رحمه الله، كسائر الصفات التي سبقت، وبيان أن طريقة أهل السنة والجماعة إثباتها. وتأمل كيف يكرر ويقرر هذه القاعدة، أن المعول عليه في باب الأسماء والصفات هو أدلة القرآن وما صح من السنة. قال: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه، وكل هذا عام من ألفاظ العموم، أي كل صفة ذكرها الله تعالى في كتابه فإننا نثبتها كما يليق بجلال الله، وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، وصح عن رسوله، وهذه قاعدة يقررها كثيرا. ثم بعد أن ذكرها انظر ماذا قال: قال: وسائر ما صح عن الله ورسوله. فإذا المؤلف رحمه الله لو نظرنا إلى هذا الموضع، وسيأتي زيادة، قد ذكر هذه الجملة نحو 5 أو 6 مرات، ليقرر عقيدة السلف، وأن كل ما صح عن الله، كل ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فهو الذي نثبته، وما عدا ذلك فلا. قال: وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، والمراد بالعدل هنا أي من جمع العدالة في دينه وجمع الضبط أيضا، أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. ثم مثل بعشر صفات، وكل هذه الصفات التي مثل بها ثبتت بها الأدلة، بعضها دلت على أدلة القرآن والسنة، وبعضها دلت على أدلة السنة. بدأ بالمحبة، والمحبة صفة من صفات الله الفعلية التي يفعلها متى شاء، وسبق معنا أن الصفات الفعلية نوعها ذاتي، كلها نوعها ذاتي، بمعنى أن الله تعالى يوصف بهذه الصفة أزلا وأبدا، لكن فعله لها يفعلها متى شاء.
كما أننا مثلا نقول فلان من الناس متكلم، فلان من الناس ضاحك، أي موصوف بالضحك، موصوف بالكلام، موصوف بالغضب. فمعنى أن هذه الصفة هي صفة فيه باعتبار أصلها دائما وأبدا، لكن إحداثه لأنواع هذه الصفة وفعله لأنواع لأفرادها هذا لأسباب. فصفات الله تعالى الفعلية كما سبق أصلها ذاتي، بمعنى أننا نقول الله تعالى من صفاته الكلام، الله تعالى من صفاته المحبة، الله تعالى من صفاته الضحك، لكن هذه الصفات يفعلها متى شاء، يفعل أفرادها وآحادها متى شاء. فذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله المحبة، وهي كما قلنا صفة من صفات الله الفعلية، يفعلها الله تعالى متى شاء، وقد دلت عليها أدلة القرآن والسنة، أدلة القرآن كثيرة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، وأقسط إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، آيات كثيرة. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إلى أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تبين أن المحبة من صفات الله عز وجل. فالله تعالى يحب من شاء من عباده، بل قد وردت أدلة أن الله تعالى متصف بأنواع من المحبة، فالمحبة ثابتة لله، أيضا الود ثابت لله، فمن أسمائه جل وعلا الودود، والود والمودة هي خالص المحبة. والله تعالى موصوف أيضا بالخلة التي هي أعلى درجات المحبة: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإذا المحبة من صفاته جل وعلا التي دلت عليها أدلة القرآن والسنة، وهي محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. أولها المعطلة، بمعنى حرفوها وقالوا المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب، وهذا تفسير باطل، فإن إرادة الثواب من لوازم المحبة وليس هو المحبة. فالمحبة شيء والثواب والجزاء شيء آخر، فالثواب والجزاء من لوازم هذه المحبة لا أنه هو المحبة. ومن أكبر حججهم في صرف المحبة أو تحريفها قالوا لأن المحبة لا تكون إلا بين اثنين متجانسين، أي من جنس واحد يميل أحدهما إلى الآخر، فالمحبة فيها ميل. وهذا من سائر كلام أهل البدع والمحرفين الذين لم يثبتوا أدلة القرآن والسنة، وإلا فهذه شبهة باطلة ليست بلازمة. فليس معنى أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام حين ظهر وأشرف على المدينة: هذه طيبة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه، كما في الصحيح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، وأحد جبل حجارة، فليس متجانسين أبدا وليس من جنس واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحبنا ونحبه. وهكذا معلوم أن الإنسان قد يحب بلده، قد يحب بيته، قد يحب بعض متاعه، قد يكون عنده سيارة يحبها وسيارة لا يحبها، قد يكون عنده شاه يحبها وشاه لا يحبها، أو ناقة يحبها وناقة لا يحبها. فإثبات المحبة بين غير المتجانسين معلوم من ضروريات العلم التي لا تخفى على أحد. فإذن هذه الشبهة التي أدلى بها المحرف الذين أنكروا صفة المحبة شبهة باطلة، ولا يجوز الاستناد إليها في إثبات في نفي ما أثبته الله في عشرات الآيات في كتابه الكريم. ثم قال: والمشيئة والإرادة. المشيئة والإرادة أيضا صفتان من صفات الله دل عليهما القرآن والسنة. إن الله يفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهكذا الإرادة ثابتة بأدلة كثيرة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فالمشيئة والإرادة صفتان من صفاته جل وعلا، وهي من صفاته الفعلية التي دلت عليها أدلة القرآن والسنة. والمشيئة مشيئة الله جل وعلا شاملة لكل شيء، فما من شيء وقع أو سيقع إلا وهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا. ما من شيء قد وقع إلا بمشيئة الله، ولا شيء سيقع إلا بمشيئة الله. فإذن مشيئة الله تعالى شاملة ونافذة، شاملة لا يخرج عنها شيء في هذا الكون، ونافذة بمعنى أن ما شاءه الله تعالى لا بد من وقوعه، فكل ما شاءه الله لا بد أن يقع. ومشيئته سبحانه مشيئة الله جل وعلا تتعلق بكل ما يقع، سواء كان مما يحبه أو مما يبغضه، سواء كان من طاعته أو من معصيته، فمشيئة الله تعالى تتعلق به، بمعنى لا يكون شيء في الدنيا إلا بمشيئة الله، فلا يشاء العباد شيئا إلا وقد شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الشافعي رحمه الله له أبيات يمجد فيها ربه، وكان مما قال: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. فما شاء الله كان وإن لم يشأ العبد، وما شاءه العبد لا يكون إلا إذا شاءه الله. وكما سبق فرق بين المحبة وبين المشيئة، فقد يشاء الله ما لا يحبه، وقد يحب الله جل وعلا ما لا يشاءه. فإذا مشيئة الله جل وعلا شاملة لكل ما وقع ولكل ما سيقع، هو داخل تحت مشيئة الله، لا يقدر العبد على إحداث شيء إلا بمشيئة الله. الإرادة هل هي كالمشيئة أن كل ما أراده الله لابد أن يكون؟ لجاء في الأدلة ما يبين أن الإرادة نوعان، أن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وهي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، أي أن كل ما أراده الله كونا وقدرا لا بد أن يقع. ولا يلزم من الإرادة الكونية القدرية المحبة، فقد يريد الله كونا ما لا يحبه، وقد يحب الله تعالى ما لا يريده كونا. فإذن الإرادة، القسم الأول من أقسام الإرادة هي التي تسمى العلماء بالإرادة الكونية القدرية، وهي بمعنى المشيئة، وهذه كما في قول الله: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه إرادة كونية، فمن أراد الله أن يكون مهتديا ويوجد منه ذلك يشرح صدره، ومن أراد الله تعالى أن يكون ضالا يجعل صدره ضيقا حرجا، لا يتسع لهذا الخير ولهذا الدين. والنوع الثاني من أنواع الإرادة هي الإرادة الشرعية الدينية، قال الإرادة الشرعية وقال الإرادة الدينية. وهذه الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فلا يريد جل وعلا شرعا إلا ما أحبه ورضيه، فالشيء الذي يحبه ويرضاه هو الذي تتعلق به الإرادة الشرعية. لكن الإرادة الشرعية لا يلزم معها وجود المراد، فقد يوجد وقد لا يوجد. بهذا إذن نستطيع أن نميز بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، ولنجعل التمييز بينها من وجهين حتى يتضح. الوجه الأول أن الإرادة الكونية عامة فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، بخلاف الإرادة الشرعية فإنها خاصة بما يحبه الله. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد من تحققها، كل ما أراد الله كونا لا بد من وقوعه، بخلاف الإرادة الشرعية فقد يقع معها المراد وقد لا يقع. ألم يقل الله يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله أن يخفف عنكم. هل وقعت هذه الإرادة في كل الناس؟ هل كل الناس اهتدى؟ ها؟ يريد الله أن يهديكم. هل كل الناس اهتدى؟ لا، لم يهتدي كل الناس، مع أن الله تعالى أراد شرعا وأمر بأن يهتدي الناس. فالإرادة الكونية متعلقة بالقدر، والإرادة الشرعية متعلقة بالأمر والنهي. قد يستشكل مستشكل يقول الإرادة الكونية كيف يريد الله تعالى فيها شيئا وهو لا يحبه؟ هذا إشكال. قد يقول قال كيف يريد الله تعالى هذا الشيء وهو لا يحبه؟ فكيف نقول يريد وهو لا يحبه؟ الجواب أن هذا الشيء واضح جدا لا إشكال فيه، فقد يكون هذا في المخلوق الذي إدراكه قاصر ونظره قاصر، قد يريد الشيء وهو لا يحبه، ولكن لما يرى له من ثمرة من فائدة. أليس الإنسان قد يشرب الدواء الكريه؟ قد يشرب دواء كريها يريده وهو لا يحبه، يكرهه، ومع ذلك يريده. لماذا يريده؟ لأنه يرى فيه نفعا ومصلحة. أليس بعض الناس قد يقدم رجله لتقطع؟ قد يقطعون رجله ويقطعون الرجل الثانية، قد يقطعون يده، أصيب بمرض السكر، يقول لابد من قطعها، إن لم تقطع سينتشر في سائر الجسد، يقول اقطعوا رجلي، اقطعوا رجلي الثانية، يذهب هو ويدفع الأموال. فهل هو يحب هذا الشيء أو هو يكرهه؟ في الأصل يكره قطع رجله، لكن أراده لما ترتب عليه من مصلحة. قال الله تعالى في الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقد يقاتل المسلم ويريد القتال ويسعى فيه ولا يحبه، لكن لما يرى فيه من نصر الإسلام، لما يرى فيه من دفع كيد الأعداء. فإذا هذا أمر واضح جدا لا إشكال في الجمع بين الشيء المراد وقد لا يكون محبوبا، هذا واضح. فالله تعالى أراد أشياء وإن لم يحبها، وإن لم يحبها. وانتبه لذلك، فإنك في عصر تبث فيه الرافضة المعتزلة خلاف هذه العقيدة، فيأتي من يشنع حتى يستوحش السامع، يقول هل الله أراد وقوع الزنا؟ الله أراد شرب الخمر؟ الله أراد الكفر؟ يقال إن هذه الأشياء مرادة لله تعالى كونا قدرا، باعتبار أنه هو الذي قدرها، فكل شيء بقدر الله. فلذا لا تستوحش من ذلك، وأثبت ما دلت عليه الأدلة، وقل كما قال بعض السلف بعض أهل العلم، وإن كان قد ذكر ما ينتقد عليه، وهو أبو إسحاق الإسفرايني كما ذكره السبكي في طبقات الشافعية. دخل علي عبد الجبار المعتزلي للنقاش بين يدي بعض الأمراء، فكان أول ما قاله عبد الجبار المعتزلي الذي ينفي إرادة الله الكونية فيما هو غير محبوب لله، قال في أول مجلسه، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يريد بهذه الكلمة سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ يريد أن الله لم يقدر ماذا؟ المعاصي والفواحش. ففطن له أبو إسحاق، قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال هذا المعتزلي الضال عبد الجبار الهمداني، قال أيحب ربنا أن يعصى؟ انظر كيف أدخل المحبة في الإرادة، وسيأتي التنبيه على ذلك. هو يقول له لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، هذا بمشيئة الله، ولا يلزم من المشيئة ماذا؟ المحبة. فأدخل ذاك المعتزلي المحبة، قال أيحب ربنا أن يعصى؟ ولكنه أجابه، قال له وهل يعصى ربنا قهرا؟ أي هل يعصى قهرا وهو غير مريد لهذا الشيء؟ أنتم بهذا وصفتم الله تعالى بالعجز، أنه يكون في ملكه شيء لا يريده، لا يمكن أن يكون في ملك الله شيء لا يريده. فقال المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى، أي أضلني، وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق الإسفرايني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له ففضله يؤتيه من يشاء. فسكت المعتزلي. فإذن إرادة الله تعالى الكونية تتعلق بكل موجود، بكل شيء واقع، وبكل شيء قد وقع، وبكل شيء سيقع، فإن إرادة الله الكونية تتعلق بها. أيضا هنا تنبيه مهم نبه عليه جماعة من أهل العلم كشارح الطحاوي رحمه الله، وهو مستفيد من كلام ابن القيم، أن الخطأ الذي دخل على المبتدع الذين زلوا في باب الإرادة والمشيئة والقدر، أنهم جعلوا الإرادة والمشيئة ملازمة للمحبة. قال وهذا هو أصل الضلال، من هنا دخل عليهم الضلال، حين جعلوا الإرادة لازمة للمحبة، فتوهموا بعقولهم أن كل مراد لله محبوب، وهذا خطأ عظيم جر عليهم زللا كبيرا في هذا الباب. فليس كل مراد لله محبوب، إنما المحبوب ما أراده الله شرعا، ما أراده الله شرعا، كالطاعات والخير والإيمان والصلاح. أما ما أراده الله كونا مما يقع في كونه جل وعلا وفي ملكه كله بإرادته، ولا يلزم أن يحب جميع ما يقع، كما سبق أن الإنسان قد يتناول الشيء الذي يكرهه ويريده مع ذلك، بل يشتريه بماله، يريده ويشتري وهو يكرهه لا يحبه. فإن وجدت هذه المعاصي ووجد الكفر في الأرض ووجد إبليس، نقول كل ذلك بإرادة الله الكونية، بمشيئة الله، لأن الله لا يمكن أن يكون في كونه وفي أرضه وفي سمائه شيء لا يريده، بل كل ما يكون فهو يريده. لكن لا يلزم من أن ما أراده يكون قد أحبه، فإن الإرادة الكونية لا يلزم فيها المحبة وكذلك المشيئة، إنما المحبة في الإرادة الشرعية. ولذا فظلت طوائف أهل البدع أنكروا إرادة الله تعالى، المعتزلة القدرية أنكروا إرادة الله الكونية، قالوا الله تعالى ما أراد هذه الأشياء، بل العبد هو الذي يريدها وهو الذي خلق أفعال نفسه، وليس الله تعالى خالقا لها. فأنكروا إرادة الله الكونية، وأنكروا عليها أيضا خلق الله لهذه الأشياء، وجعلوا العبد خالقا لفعل نفسه. الجبرية بالعكس أنكروا الإرادة الشرعية وأثبتوا الإرادة الكونية، فجعلوا الناس جميعا مجبورين مسيرين، ليس لهم شيء من الإرادة، وكلهم في ضلال. أهل السنة قالوا لا، نثبت للعبد الإرادة، قد يريد الأشياء، والله تعالى أمره بأشياء شرعا ونهى عن أشياء شرعا، ولكن لا يقع منه شيء إلا بمشيئة الله، فإن الله تعالى لا يشاء العباد شيئا إلا وقد شاء. فإذا المشيئة والإرادة صفتان من صفات الله تعالى الفعلية التي يفعلها الله تعالى متى شاء. ما حاصل الفرق بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ ها عند هذا الأخ. الكونية عامة، يريد الله كونا أي يقدر كل ما يقع سواء كان محبوبا أو غير محبوب، وأما الإرادة الشرعية فهي خاصة بما يحبه الله تعالى. ها الفرق الثاني أيضا، الإرادة الكونية لا بد أن يقع معها المراد، لا يتخلف المراد، كل شيء أراد الله كونا يقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه إرادة أو ليست إرادة؟ إرادة شرعية أن الله خلق الجن والإنس لعبادته، هل وقعت هذه الإرادة؟ بعض منها وقع، فلم يقم كل الإنس والجن بعبادة الله. هل يلزم من الشيء المراد لله تعالى أن يكون محبوبا إليه؟ ها؟ لا يلزم، بل فيه تفصيل. نعم، إن أراده شرعا فهذا يكون محبوبا، وإن أراده كونا فلا يلزم أن يكون محبوبا. إذن كيف يريد شيء لا يحبه؟ يعني هذا شيء يعني ظاهر جدا لا إشكال فيه، أن الشيء قد يراد وهو ماذا؟ غير محبوب، هذا أمر طبيعي، بل هذا حتى في الخلق الذي نظرته قاصرة يريد ما لا يحب. فقد يريد الشيء وهو لا يحبه، فالله تعالى يريد أشياء لحكم عظيمة وإن كان لا يحبها، فأراد سبحانه كونا وجود الكفر في الأرض، أراد وجود إبليس وإضلال للناس، أراد ما يكون من المخالفات كونا وإن كان لا يحبها سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة مستقاة من كلام الله وكلام رسوله، يعتقدها المؤمن ونفسه مطمئنة. خن يقول فائدة، قال أيضا مما نرد به على المعتزلة الذين نفوا إرادة الله الشاملة لما يحب ولا يحبه، قال بعض أسماء الله كاسمه تعالى الغفور، فإن الغفور يعني معناه من يغفر لعبده الخطأ الذي وقع منه والزلل، فإذا قلنا بأن هذه الأشياء لم يردها الله تعالى لزم قال تعطيل بعض أسماء الله تعالى، ونحن نذكر أهم ما يرد به على أهل البدع، ولا سيما مثل هذه المسائل التي تثار بين الناس الآن. أخ يقول ذكر شارح الطحاوية، نعم ذكر ابن القيم، أن أعرابيا دخل على بعض شيوخ المعتزلة الذين ينكرون أن الله تعالى يريد ما لا يحب، أن الله قدر أفعال العباد، فقال له ضاعت أو سرقت ناقتي فادعوا الله أن يردها لي، فقال المعتزلي اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة فلان فسرقت، اللهم ردها عليه، فقال الأعرابي أي على الفطرة لا حاجة لي بدعائك، أخشى كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد أن ترد إلي فلا ترجع. فهمتم هذا؟ المعتزلي يقول الله ما أراد السرقة، صح أو لا؟ لأنه ينفي إرادة الله الكوني، فجاء هذا يقول له دعو الله أن يرد ناقتي، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فردها إليه، قال له لا أحتاج دعائك، كيف الله إذا كان لا يريد أن تسرق سرقات أنا أخشى أنه يريد أن ترد ثم لا ترجع، وهذا على الفطرة، وهذا رد على المعتزلة. أخ ينبه يقول حديث أمس بأربعين ألف سنة في جميع المصادر قال حسب الاطلاع قبل أن يخلقني بأربعين سنة وليس فيها ألف، طيب.